عشق القلوب وعشقه بيانح دائما غلاب عن مكة باح النبي بحبه علم العظيم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله البشير النذير والسراج المنير. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد النبي الهدى، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات نفحات مكية. وتعلمون أن هذه الحلقات تدور حول قضية الوحي، قضية القرآن الكريم، وأن هذه النفحات القرآنية والسور المكية التي نزلت أسست لمجتمع جديد، وأسست لعالم جديد، وأسست لجيل جديد، وأسست للأمة التي هي خير أمة أخرجت للناس، وأسست لآخر يعني البشرية خلقا، لأنه بعد هذه الأمة لا أمة بعدها، وبعد هذا النبي لا نبي بعده. اليوم بإذن الله تبارك وتعالى سنتناول سورة في غاية الأهمية. قريش تعلمون أنها اتخذت كل الأساليب الممكنة من أجل القضاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقضاء على صحابته الكرام، والقضاء من باب أولى على هذا الدين الجديد الذي هو في الحقيقة الدين القديم، دين الله، دين جميع الأنبياء والرسل، لكن قريشا ترى أنه دينا جديدا لأنه يخالف ما ورثوه من آبائهم وأجدادهم. ما أرادوا إلا القضاء على هذا الدين، وتعلمون أن القضاء على الدين والقضاء على الفكرة دائما هؤلاء ينظرون أن القضاء على الفكرة يكون بالقضاء على صاحبها، أو بالعنف أو بالقتل أو بالاغتيال أو بالتهجير أو بالسجن أو بغير ذلك، وقد اتخذوا كل الأساليب الممكنة لديهم لصنع هذا، لكنهم وجدوا فشلا ذريعا، لأن الفكرة لا تواجه إلا بالفكرة. إذا كانت هناك فكرة لا تريدها ولا تحبها فعليك أن تواجهها بالفكرة، العقل يواجه العقل والفكر يواجه الفكر ليس إلا. فجلس بعض عقلاء قريش وقالوا: يا قوم، نريد أن نتعرف على حقيقة محمد، هل هو بالحق نبي أم أنه مدع؟ فقالوا: لا يدلكم على هذا إلا أهل الكتاب، فإن أعلم الناس بشؤون الأنبياء والرسالات أهل الكتاب، يقصدون اليهود. فقالوا: انتدبوا منكم رجلا أو رجلين أو أكثر ليذهبوا إلى أحبار يهود فيسألوهم في شأن محمد صلى الله عليه وسلم. فاختاروا النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط، وقال: اذهبا إلى أحبار يهود في يثرب واسألوهم عن محمد، أهو نبي أم مدعي، واطلبوا منهم أدلة على ما يقولون. بالفعل ذهب النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط إلى المدينة أو يثرب، وقابلوا أحبار اليهود وقالوا لهم: إنه قد ظهر عندنا رجل يدعي النبوة ويدعي أنه رسول الله، وقد جاء بكيت وكيت وكيت وكيت، ونحن بذلنا كل ما في وسعنا للقضاء عليه وللقضاء على أتباعه، لكنهم يزيدون ولا ينقصون، ويستمسكون بفكرتهم ويستمسكون بدينهم الجديد أكثر من ذي قبل، كلما شددنا عليهم وكلما يعني أنزلنا بهم ألوان العقاب. فقالوا: يا قوم، سألوه عن ثلاثة أمور، إن أجابكم فهو نبي، وإن لم يجيبكم فهو متقول، اصنعوا معه ما تشاء. فقالوا: هاتوا ما عندكم. فقالت يهود: اسألوه عن فتية في الزمن الأول كان أمرهم عجب، واسألوه عن الروح، واسألوه عن رجل طاف المشارق والمغارب ومسح الأرض في عمره ودانت له الأرض. فتلقف عقبة ابن أبي معيط النضر بن الحارث هذه الأسئلة الثلاثة، وذهب إلى قريش وقال: يا قوم لقد جئتكم بالأمر الفصل، هذه أسئلة ثلاث سنوجهها لمحمد، إما أن يجيب وإما أنه هو مدع وليس بنبي. وذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا محمد، إن كنت نبيا حقا فأجبنا على هذه الأسئلة، نسألك عن فتية كانوا في الزمن الأول وكان أمرهم عجب، ونسألك عن رجل طاف المشارق والمغارب ودانت له الدنيا، ونسألك عن الروح. قال: سأجيبكم غدا، ولم يستثني. وكان يعني عدم تذكر النبي صلى الله عليه وسلم الاستثناء، يعني ايه الاستثناء؟ يعني يقول ان شاء الله. قال لهم: سأجيبكم غدا، ولم يقل ان شاء الله، لم يستثني. وكان في هذا ابتلاء، فانقطع الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينزل عليه الخبر في إجابة هذه الأسئلة الثلاثة مدة 15 يوما، حتى أرجف الناس في مكة وأصابهم الشك والريب والتردد، وبدأت تتعالى الأصوات أن كذب محمد، أن محمد متقول، أن محمد لا يأتيه خبر السماء كما يدعي، لم يستطع أن يجيب على هذا. ولكن بعد 15 يوم نزل جبريل على قلب الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم بهذه السورة العظيمة، سورة الكهف. هذه السورة التي اشتملت على عدة أخبار بحوالي 5 قصص كلها تدور حول محور أساسي، وهو محور التوحيد، محور العقيدة، محور الإيمان بالله الواحد الأحد، محور الإيمان بالبعث والنشور، محور الإيمان بالحساب، محور العمل الصالح، وأنه ليس هناك عمل صالح إلا أن يرتكن على ركنين أساسيين: الأول توحيد الله تبارك وتعالى، الثاني متابعة النبي صلى الله عليه وسلم فيما شرعه ربه على لسانه من القيام بالعمل الصالح. فجاء جبريل وقال، قال الله تعالى: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. هذا كان توجيه للنبي صلى الله عليه وسلم وتذكير أن ما حدث من بلاء للناس وشدة في هذه 15 يوم كان راجعا إلى مشيئة الله تعالى وإلى قدره، وأن الله أراد بنسيان نبيه لقوله إن شاء الله أن يختبر إيمان الناس، وأن يرى الثابت المصدق لرسول الله صلى الله عليه وسلم من المرتاب الذي ربما يكون على شفا جرف هار ينهار به في نار جهنم حينما يرتد عن دينه لموقف ربما يكون التأخير فيه ابتلاء واختبار. قصة جميلة جدا، احنا ارتباط القصة بالقرآن المكي اكثر من ارتباطه بالقرآن المدني. لو انت تصفحت القرآن الكريم وشفت 85 سورة اللي نزلوا في مكة هتجد أغلب هذه الصور لها أسباب، يعني قصة وسبب أنزل الله من أجل هذه الصورة أو هذه الآيات، وهتلاقي داخل هذه الصور قصص الحياة من أول بدأها وإلى منتهاها، قصة خلق السماوات والأرض، قصة خلق آدم، قصة خلق الملائكة، قصة خلق الجن، قصة خلق الإنس، قصة يعني مجيء الأنبياء من لدن آدم عليه السلام إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، قصة الحرب والتدافع بين الناس، بين أهل الحق وأهل الباطل. القصص القرآنية والقصص القرآني كثير جدا في الصور المكية دي، لأن القصة ممتلئة بالعبرة، القصة فيها مواعظ، القصة حق، القصة التي يأتي بها المولى عز وجل ويقصها علينا إنما هي خبر الصدق. فالقرآن كله صدق وخبره كله صدق، أخبر الله في القرآن الكريم عن الماضي وعن الحاضر وعن المستقبل، يعني بالنسبة لنا هذه الأزمان بالنسبة لنا، وإلا فكل ما هو حادث وكل ما هو كائن عند الله معلوم قبل خلق الخلق، قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، يوم أن خلق الله أول ما خلق خلق القلم وقال للقلم اكتب، فقال القلم وما أكتب يا رب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فكتب الله في اللوح المحفوظ بالقلم كل ما هو كائن إلى يوم القيامة، فكل ما يحدث، كل ما حدث بالأمس وكل ما يحدث اليوم وكل ما سيحدث غدا إلى قيام الساعة، إلى ما بعد دخول أهل الجنة الجنة ودخول أهل النار النار، وعدد أهل الجنة وعدد أهل النار، وكل هذه الحادثات وما يتنعم به أهل الجنة وما يعذب بها النار، كل هذا معلوم لدى الله تبارك وتعالى. وإنما ينقل الله تبارك وتعالى العلم من اللوح المحفوظ إلى عالم الحقيقة والواقع ليشاهده الناس ويؤمنوا أن كل شيء بقدر، وأنه ما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. سورة الكهف من السور المكية التي أسست لقاعدة الوحي وأسست لقاعدة هذا الكتاب العظيم القرآن الكريم، وأنه أعظم منه من الله تبارك وتعالى بها على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أمته وعلى البشرية جميعا، أن أنزل عليهم كتابه، أن أنزل عليهم كلامه جل وعلا. فالقرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدا وإليه يعود، كلام الله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. لذا أرشدنا الله تبارك وتعالى إلى أن نحمده على هذه النعمة العظيمة، فقال الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا، اللهم اجعلنا منهم. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. فلعلك باخع نفسك، أي مهلك نفسك ومتعب نفسك يا محمد، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا، وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. ثم يشرع المولى عز وجل في إجابة المشركين عن سؤالهم، أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ أتظن يا محمد، والخطاب إن كان لمحمد فهو موجه للأمة وللناس جميعا، أتظن أن أمر هؤلاء الفتية ونومهم في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 أمرا عجيبا في قدرتنا؟ إن قدرة الله تبارك وتعالى أعظم من ذلك، فهذا الأمر لا يعد في قدرة الله شيء، هو بسيط وسهل. إنما انظر إلى قدرته حينما يحيي الأرض بعد موتها، انظر إلى قدرته حينما يحيي الخلق جميعا يوم القيامة ويحشرهم جميعا للحساب، انظر إلى قدرته جل وعلا في خلق السماوات والأرض، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. انظر إلى قدرته جل وعلا كيف يحيي الأرض بعد موتها، كيف ينزل المطر أثر من آثار رحمته، فانظر إلى آثار رحمة الله يحيي الأرض بعد موتها. هذه كلها آيات وعجائب، آيات ودلائل على كمال قدرته جل وعلا، وهو سبحانه وتعالى حينما يريد شيئا يقول له كن فيكون. لكن سبحان الله الذي ساق هؤلاء المشركين لأولئك اليهود فيسألوهم فيجيبوهم بهذه الأسئلة، يسألوا عن كذا وكذا، كل قصة من القصص دي يا أخوانا فيها عبر وعظات وتعليم وآداب وتربية ومنهج حياة لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يدي. إذن القصة في القرآن الكريم ما تليت أبدا ولا جيء بها للتسلي ولا من أجل أن تستأنس بها المجالس، إنما جيء بالقصص للعبرة والعظة. فلا بد إذا قرأت القرآن أن تتعظ، ولا بد إذا قرأت القصة أن تأخذ منها العبرة وتأخذ منها النصيحة وتأخذ منها الهدف والغاية. ثم إن القصص القرآني ما أنزله الله على نبيه وعلى أمته إلا من أجل أن يكون تثبيتا، وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. القصص القرآني تثبيت، لأن التاريخ يعيد بعضه بعضا، التاريخ لا ينسى، البشرية متشابهة وأحوال الخلق متشابهة، والمكذبون للأنبياء متشابهون، والمؤمنون بالأنبياء متشابهون، والأنبياء كلهم بنو علات، دينهم واحد وأمهاتهم شتى، كل الأنبياء جاءوا بدين واحد وبمقولة واحدة: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإن اختلفوا فيما بينهم في الشرائع والأوامر والنواهي التي تتناسب مع كل زمان ومع كل مكان، بالضبط زي ما النبي صلى الله عليه ضرب المثل ده: نحن معاشر الأنبياء بنو علات، يعني كأننا جميعا كرجل تزوج بأكثر من امرأة فأنجب منهن أولادا كثر، كل هؤلاء الأولاد الذين أنجبهم هذا الرجل من هؤلاء النسوة ينسبون إليه، كلهم ولاد رجل واحد، بينما أمهاتهم شتى، ده ابن فلان وده ابن فلان وده ابن فلان وده ابن فلان. هكذا الأنبياء كلهم دينهم واحد، ما جاء نبي من الأنبياء إلا بهذه الرسالة وبهذه القضية العظيمة: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. لكن شرائعهم شتى، هيئة الصلاة، هيئة الصيام، هيئة الزكاة، هيئة المعاملات، بعض الحدود إلى آخره، تختلف من زمان إلى زمان، طريقة الزواج، طريقة الطلاق، المحرمات، الحلال، المحارم، هذه ربما تختلف من شريعة إلى أخرى، لكن الهدف واحد والدين واحد: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قضية في غاية الأهمية التي يجب أن تتخذها وتفهمها من القصص القرآني. القصص القرآني أيضا جاء ليبدد أكاذيب الناس حول الأنبياء والرسل، فكثير من الناس توارثوا أخبار أنبياء ورسل، وتوارثوا أخبار أقوام، وتوارثوا أخبار حضارات، لكنهم للأسف الشديد يعني نسوا القضية الأساسية عند الأنبياء والرسل، ونسوا القضايا الأساسية التي من أجلها أهلك الله هذه الأقوام الذين كذبوا الأنبياء والرسل، ونسوا القضية الأساسية التي من أجلها هدم الله هذه الحضارات. فتراهم مثلا يتحدثون عن الحضارة الفرعونية والفينيقية والأشورية والبابلية، ويتحدثون عنها، عن المعمار، عن الهندسة، عن الطب، عن القوة، عن الطول، عن العرض، عن الآثار التي تركوها، ويتركوا القضية الأساسية: لماذا دمر الله هذه الحضارات؟ لماذا الله تعالى قضى على هؤلاء الأقوام؟ قضى الله عليهم ودمر هذه الحضارات لأنهم عصوا رسله، لأنهم تركوا التوحيد، لأنهم عبدوا مع الله غيره، لأنهم ألهتهم الدنيا عن الآخرة، لأنهم لم يؤمنوا بآخرة ولا ببعث ولا بنشور ولا بحساب ولا بعقاب. يا إخوتاه، الناس يتناقلون القصص والروايات ويتركون القضية الأساسية التي من أجلها خلق الله الخلق: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالقصص القرآني عبرة وعظة، عبرة وعظة. نحن حينما نقص القصة لا أريد منك أن تتتبع أحداث القصة وتنسى القضية الأساسية، تتتبع قصة أصحاب الكهف تقول: يا قعدوا 300 سنة وتسعة في الكهف، يا سبحان الله، شوف قدرة الله، وتنسى القضية الأساسية: لماذا ذهبوا إلى الكهف؟ لماذا هربوا من قومهم؟ لماذا أبقاهم الله بين الحي والميت 300 سنين وازدادوا 9؟ لماذا فعل الله بهم هذا؟ القضية الأساسية أن هؤلاء الشباب كانوا فتية، كانوا شبابا ذوي قوة وذوي بأس، وكانوا من أهل الرفاهية في قومهم، كانوا من أبناء الوزراء، وكانوا من أبناء الجلساء للملك، وكانوا من أبناء الحاشية، لكنهم خرجوا في يوم عيد من أعياد القوم فوجدوا أقوامهم يعبدون الأصنام ويتقربون للأحجار ويتقربون للجن ويذهبون إلى الكهان ويتعاطون السحر ويتعاطون الفواحش ويرتكبون المحرمات ويدعون غير الله، يدعون أن هؤلاء الآلهة تخلق وترزق وتميت وتحيي وتضر وتنفع هذه الأحجار الصماء التي لا تستطيع أن تنفع نفسها فضلا أن تنفع غيرها. تسرب هؤلاء الشباب واحدا تلو الآخر من بين قومه ومن بين مجالسهم وجلس تحت شجرة، وقد وضع يده ويتفكر في خلق السماوات والأرض ويحتار مما يصنعه قومه، ويأتي الثاني فيجلس بجواره، ويأتي الثالث فيجلس بجواره، حتى اجتمعوا قرابة 7 كما ذكر القرآن الكريم، وكلهم لا يعرف بعضهم بعض، وكلهم ساكت، وكلهم يخشى أن يتكلم بما يدور في خلده أو يحدث في داخلة نفسه خشية أن يؤذى. فلما طال جلوسهم قال واحد منهم: والله ما أجلسكم هنا إلا أمرا عظيم، لماذا تركتم قومكم في هذا الاحتفال وفي هذا العيد وفي اللعب واللهو وجلستم هنا بعيدا عنهم؟ فقال أحدهم: والله ما تركتهم إلا لأني لم يعجبني سلوكهم، فهم يعبدون غير الله، هم يتوجهون بسؤالهم لهذه الأصنام وهذه الآلهة ويظنون أنها تخلق وترزق وتحيي وتميت وهي لا تستطيع أن تدفع الضر عن نفسها فضلا أن تجلب نفعا لغيرها، والله هو الذي خلق السماوات والأرض فهو أحق أن يعبد. فقال الثاني: إي والله، والله ما أخرجني ولا أجلسني هنا إلا ما قلته يا أخي. وقال الثالث نفس الكلام، والرابع والخامس والسادس، كلهم قالوا: والله ما أخرجنا من بين قومنا إلا كراهيتنا لما يصنعونه من الشرك والانحراف عن دين الله تبارك وتعالى وعن الحق. فتواصوا فيما بينهم أن يجتمعوا في دار أحدهم أو في مكان يعبدون الله فيه ويخلصون العبودية لله، يعني يجلسوا في مكان ويسبحوا الله ويكبروه ويستغفروه ويدعوه ويتمنون منه أن يرحمهم وأن يخرجهم من هذه الأرض التي كثر فيها الخبث وكثر فيها الشرك وكثر فيها النفاق. اتفقوا على هذا، لكن سرعان ما شاع الخبر، وسرعان ما وصل الخبر إلى دقيانيوس. دقيانيوس هذا كان ملكهم، وكان رجلا عنيدا، وكان رجلا ذو أفق ضيق، وكان رجلا يحب أن يعبد من دون الله، وكان رجلا يعظم الأصنام والأحجار لأن هذا من شأنه أن يخضع الناس له. فلما سمع بأمرهم بعث إليهم: لماذا تعتزلون أقوامكم؟ ماذا تصنعون في هذه الدار التي تجتمعون فيها؟ ماذا تصنعون؟ فقالوا: نعبد الله وحده ولا نشرك به شيئا، نراك وقومك في ضلال مبين، إن عبادة الأصنام والأحجار والنجوم والكواكب والذهاب إلى الكهان والسحرة والظن أن هناك من يعلم الغيب غير الله هذا كله شرك وكفر لا يؤدي إلى سلامة في الدنيا ولا في الآخرة، نحن اعتزلناكم فلا نعبد إلا الله سبحانه وتعالى. فقال: كيف تصنعون هذا؟ أنا أمركم أن ترجعوا إلى ما كنتم عليه. فرفضوا أن يرجعوا إلى شركهم، إلى ما كانوا عليه من الشرك والكفر، واعتزلوهم. فأمر بخلع ملابسهم التي كانت تميزهم بين الناس، أو النياشين والرتب بتاعتهم، هم كانوا أبناء ناس كبار، ثم أنظرهم، ادهم مهلة يوم ولا يومين أن يرجعوا، وسيجلس هو مع الحاشية بتاعته لينظر ماذا يتخذ من الإجراءات ضد هؤلاء الثلة التي خرجت على قومها بهذا الدين الجديد وبهذا الإفك. فاجتمع هؤلاء الفتية في هذه الليلة وخشوا على أنفسهم أن يدبر القوم لهم مكيدة فيقتلوهم أو يؤذوهم، فتوافقوا على أن يخرجوا في الليل، يخرجوا من هذه القرية الظالمة أهلها، يخرجوا من هذه المدينة التي اجتمع أهلها جميعا على الشرك والكفر. وبالفعل خرجوا، وهم في طريقهم شاهدوا راعي غنم فسألوه شاة من الشياة، فقال إلى أين تذهبون أنتم الآن؟ تدخلون إلى المفازة، داخلين الصحراء، لا طعام فيها ولا شراب ولا غيره. فقالوا له والله ما خرجنا إلا كيت وكيت، وقصوا عليه قصة خروجهم من قومهم بين أقوامهم وأنهم لا يريدوا أن يعبدوا إلا الله. فقال الراعي وأنا معكم، فوالله طيلة حياتي في الرعي ما رأيت ينزل القطر من السماء، لا صنم ولا حجر ولا شجر، الذي ينزل القطر من السماء هو الله، والذي ينبت العشب من الأرض لهذه الأغنام هو الله، والذي يحيي هذه الأغنام ويميتها هو الله، فأنا معكم أعبد الله معكم وأسير معكم. فوافقوا، فذهب وأدخل غنمه في المكان الذي يدخلهم فيه، ثم ذهب معهم وتبعه كلبه. ما أراد الكلب أن يتركه، كلما أراد أن يبعده أصر الكلب على الذهاب معه. فذهب هؤلاء السبعة تقريبا ومعهم الكلب في طريقهم حتى قريب شروق الشمس أو بعد شروق الشمس بقليل، اشتد حرارة الشمس طبعا الضحى، فالدنيا بقت شمس وحر، فآووا إلى كهف، وجدوا كهف فتحة في الجبل كده وواسعة من الداخل، أم دخلوا إلى هذا الكهف وقالوا نختبئ فيه ونرتاح فيه قليلا من عناء السير ومن عناء الهرب من قومنا. سبحان الله، هذا بيفكرنا بالنبي صلى الله عليه وسلم حينما خرج من بين ظهران قومه هو وصاحبه أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه، وذهبوا إلى غار ثور، وحبس الله تبارك وتعالى وعم الله تبارك وتعالى يعني قريشا عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن صاحبه، فلم يستطيعوا أن يروه أو يصلوا إليه حتى أتم رسول الله صلى الله عليه وسلم هجرته إلى المدينة. خرج القوم يبحثون عنهم فلم يجدوهم حتى انقطع خبرهم. سبحان الله، دخلوا فتحة في الجبل والتي تسمى بالكهف، الكهف ده أكبر شوية من الغار، الغار بيبقى فتحة في الجبل لكن إيه محدودة، شفتوا غار ثور، شفتوا غار حراء كده، حاجة محدودة كده يعني تكفي واحد أو اتنين يقعد في هذه الفتحة الصغيرة في الجبل، بينما الكهف مفتوح إلى الداخل وواسع، واسع من الداخل، لذلك يسمى كهف. فلما دخلوا هذا الكهف وناموا فيه، سبحان الله، كانت هناك آية. الأول الكهف ده فتحته جهة الشمال ليس جهة الجنوب ولا الغرب ولا الشرق. ثم من آيات الله تبارك وتعالى أن الشمس إذا أشرقت لا تدخل عليهم فتحرقهم، وإذا غربت لا تدخل عليهم فتحرقهم، بل تدخل في جانب الكهف فتضيئه وتغير هواءه وتقتل ما فيه من الميكروبات وتنظفه، ويأتيهم الظل والهواء الدافئ طالما هم بداخل الكهف. وإذا غربت الشمس تصنع نفس الصنيع بأمر الله تبارك وتعالى، وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين، وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال، يعني تميل عليهم ذات اليمين وتميل عليهم عنهم ذات الشمال، فلا يكون الشمس أو ضوء الشمس وحرارته منصب عليه مباشرة، بل في جانب كده وفي جانب كده، وهم إيه ركود نايمين عينيهم مفتحة. سبحان الله، عينيهم مفتحة، ده الواحد اللي ما بينام بيغمض عينيه، لكنهم أول ما ناموا كانوا خايفين ليتبعهم أحد، فهم نايمين ومفتحين عينيهم كده خشية أن يدخل أحد عليهم، وأبقى الله عيونهم مفتوحة حتى لا يصيبها الضرر الإنسان لو غمض عينيه فترة الزمن الطويلة دي، من الممكن أن يصاب بالعمى ويذهب ضوءه وتجف مياه عيني. لكنه سبحانه وتعالى ضرب على آذانهم، منع الأصوات عن آذانهم. معلوم الإنسان لما بيجي ينام إذا هو امتنع الصوت عن آذانه سهل أن ينام بسهولة. بنشوف ناس كتيرة لما بتيجي تنام يروح حاطط دماغه كده على المخدة وحط المخدة التانية فوقيه يدوس كده على ودانه بحيث ما يسمعش أي حاجة فيأتيه النعاس سريعا. فالله تبارك وتعالى ضرب على آذانهم فناموا. ناموا قد إيه؟ ما يعرفوش، لا يعلموا. لكن القضية اللي خرجوا من أجلها قضية إيه؟ قضية التوحيد. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا انشطط أي إن دعونا من دونه إلها لقد شططنا وخرجنا عن الصراط المستقيم لن ندعو إلا الله ولن نلجأ إلا لله ولن نستعين إلا بالله ولن نستغيث إلا بالله ولن نتوكل إلا على الله ولن نطلب إلا من الله ولن نلجأ إلا إليه ولن نتوكل إلا عليه ولن نحب إلا إياه ولن نحب إلا من أجله سبحانه وتعالى. فكان إخلاصهم عجيب أنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. ابن ابني كثير بيقول فتية يعني شباب، والشباب دايما موصوف بالقوة والحماسة ورجاحة العقل، والنبي صلى الله عليه وسلم هكذا يقول ابن كثير يقول صدقني الشباب حينما كذبني الشيوخ، أكثر أتباع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا من الشباب، لكن الشيوخ يعني كبار السن كان أقل من يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، قليل جدا اللي اتبع النبي صلى الله عليه وسلم من كبار السن، لكن غالب الشباب اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأن الكبير ده خلاص عجز بقى وأفن عقله وانغلق قلبه وأصبح مستمسكا بما ورث من آبائه وأجداده واستمسك بما كان عليه من عبودية وذل. لكن الشباب فيه صحوة، فيه قوة، فيه حماسة، فيه حب للحرية، فيه حب للانطلاق، فيه حب للتفكير، فيه حب للتغيير للأحسن، فيه لا يحب الرتابة ولا يحب الاستكانة ولا يحب الذل ولا يحب العبودية. هكذا يقول الإمام ابن كثير أن الشباب فيه النضارة، فيه الحماسة، فيه القوة، أكثر أتباع الأنبياء شباب، وأكثر أتباع الحق شباب، وأكثر الذين يبحثون عن الأفضل شباب. لكن الشيوخ دائما والكبار يستمسكون بما ترى بما يعني مر عليهم زمان 30 40 50 60 سنة على هذا الحال، تغير لي خلاص ما فات الكتير ما بقى إلا القليل، يعني خلينا زي ما احنا كده احسن من غيرنا الى اخره. لكن الشباب يبحثون عن الحق، لذلك ربنا أثنى في هذه القصة على هذه القضية، قضية الشباب، وأنه لا بد أن يكون أهل العلم وأهل الدعوة يلتفتون للشباب ويهتمون بهم، فهم بناة الأمة وهم الذين يحملون الراية وهم الذين يستطيعون تغيير أي واقع مرير وهم الذين يستطيعون أن يحملوا الحق إلى الخلق. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم، أي شددنا على قلوبهم وثبتنا قلوبهم وجعلناها على الحق ثابتة لا تتغير حتى وإن قوبلوا بالتهديد والتعذيب والتقتيل وغير ذلك. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض. كلمة هنا قاموا فقالوا يعني الكلام ما كانش سر، ما كانش بينهم ومن بعض، لا، لهم واجهوا قومهم بهذا كما ذكرت، انهم ذهبوا الملك بعت لهم فذهبوا اليه وكلموه في حضرة الملأ في حضرة وزرائه وجلسائه وتكلموا معهم. اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الها لقد قلنا اذا انشطط هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين. اللي اتخذوا آلهة دول فيجيبوا لنا أدلة على إن دول آلهة ينفعوا أو يضروا. سبحان الله، هذا كلام فعلا فيه رجحان عقل، فيه رجحان عقل وثبات إيمان، أنهم لابد لكل عمل تعمله أخي الحبيب لابد له من دليل، لابد لكل اعتقاد تعتقده لابد له من دليل، لابد أن يكون معك دليل قوي وظاهر وواضح في الطريق الذي تسير فيه، وإلا كنت مثل هؤلاء الذين يتبعون أهواءهم. هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين لقد قلنا إذا انشطط هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. هذا أظلم الظلم، أن تفتري على الله الكذب، أن تدعي أن معه آلهة أخرى، أن تدعي أن له وزراء، أن له مشاورون، أن له شركاء، أن هناك آلهة مع الله، أن هناك من ينفع أو يضر مع الله، أو أن هناك من يستغاث به أو يستعان به أو يتوكل عليه أو يحلف به، كل هذا ضلال مبين، هذا افتراء الكذب. في أول السورة بين الله تعالى أن افتراء النصارى وافتراء اليهود الذين قالوا عزير ابن الله والمسيح ابن الله، هذا كان قول مفترا، قول عظيم، قول بالأفواه لا حقيقة له ولا دليل عليه، ولا يستند إلى مبدأ ولا إلى عقل ولا إلى منطق. فإن الذي يتخذ الولد لابد أن يصيبه العجز، لابد الذي يتخذ الولد يتخذه لأجل الحاجة، لابد أن الذي يتخذ الولد يتخذه من أجل أن يستند عليه، يتخذه من أجل أن يورثه، يتخذه من أجل أن يكثر به، يكثر به من قلة أو يتقوى به من ضعف. لكن الله هو القوي المتين سبحانه وتعالى، لكن الله هو الغني الحميد، لكن الله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى شيء، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لقد افتروا على الله الكذب حينما اتخذوا الآلهة فعبدوها من دون الله، لقد افتروا على الله الكذب حينما اتخذوا الولد وقالوا إن هذا ابن الله أو إن هذا شريك الله أو إن هذه آلهة مع الله، كل هذا افتراء الكذب. هؤلاء قومون اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. فإذ اعتزلتموهم وما يعبدون من دون الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. هؤلاء تركوا قومهم وتركوا معبوداتهم إلا الله. يعني إيه إلا الله؟ هنا إلا الله تبين أن القوم كانوا يعرفون الله لكن كانوا يعبدون معه غير، كشأن كل المشركين. غالب المشركين يشركون مع الله غيره في العبادة، ويشركون مع الله غيره في الخوف والرجاء، ويشركون مع الله غيره في الاستعانة والاستغاثة والدعاء والتوكل إلى آخره. هذا شرك بالله. فكانوا يعرفون أن الله موجود لكن كانوا يعبدون معه غيره، أو يعبدون غيره دونه، أو يعبدون الملائكة أو يعبدون الجن أو يعبدون أي شيء. فهؤلاء مشركون. فالشباب يعني احترزوا، وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله، إلا الله يعني اعتزلوا كل معبوداتهم إلا الله سبحانه وتعالى، لم يعتزلوه بل عبدوه وحده ولم يشركوا به شيئا. وكان من شأنهم أن ذهبوا إلى الكهف كما قلت لكم، وكان من شأنهم أنهم ناموا في الكهف. دخلوا وقت الضحى صحيوا، أو دخلوا بعد الظهر وصحيوا تاني يوم مع طلوع النهار في أول النهار، أو دخلوا في آخر النهار طلعوا في أول النهار، أو دخلوا في أول النهار وخرجوا في آخر النهار. طب ليه أنا بقول كده أو؟ لأن الفترة اللي قضوها منحصرة في زمن، منحصرة في زمن. إما أنهم دخلوا الكهف من أول النهار وبعدين صحوا في آخر النهار، أو دخلوا آخر النهار وصحوا في أول النهار. عشان كده قالوا البعض إيه، لبثنا يوما أو بعض يوم. ده احنا نمنا يا إما يوم، ده احنا 24 ساعة كاملة، يا إما أقل من 24 ساعة. ماشي. ساعتها قالوا البعض إيه، قالوا ربكم أعلم بما لبثتم. دي مش قضيتنا نمنا قد إيه، الله أعلم بذلك. شوف التوحيد منغارس في قلوبهم، يعني العلم الذي لا تعلمه قل الله أعلم، لا تدعي على الله ولا تفتري على الله الكذب. هم دخلوا في أول النهار واستيقظوا في وسط أو في آخر أو العكس، فرأوا أن المسافة إما أنه يوم كامل أو يوم أقل، أو أقل من اليوم بالقليل. أعثرنا عليهم أو بعثناهم الأول، بعثهم الله تبارك وتعالى، فقال بعضهم لبعض كم لبثتم، قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، قالوا ربكم أعلم بما لبثتم. طيب أول ما صحوا من النوم، طبعا كلنا لما بنحس بالكلام ده بنيجي ننام وبعدين نصحى نلاقي أول حاجة إيه، نحس إن بطننا فاضية جعانين. فهم على طول أول ما صحوا من النوم تناقشوا في مسألة إحنا دخلنا إمتى وخرجنا إمتى ولا الساعة كام ولا كده، وأول النهار وآخر النهار. طب خلاص القضية دي الله أعلم بها، عايزين ناكل بقى، عايزين ناكل. فابعثوا احدكم بورقكم، الورق اللي هو يعني الفضه، الدراهم من الفضه، قطع الايه الفضه، ابعثوا احدكم بورقكم هذه الى المدينه فلينظر ايها ازكى طعام. شوف خد بالك، خد بالك من الكلام ده كويس جدا. اهل التوحيد يحتاطون في اكلهم وشربهم ويقظتهم ونومهم وبيعهم وشرائهم في كل شيء، لأنهم القضية عندهم مش قضية أن يقول لا إله إلا الله بس، لا، القضية عندهم أن يقول لا إله إلا الله ويعلم أن لا إله إلا الله منهج حياة، لا إله إلا الله منهج حياة، يعني ما فيش انفصام ما بين أنك تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وتأكل من الحلال ولا تأكل حراما، تأكل مما ذبح بسم الله الله أكبر، ولا تأكل مما اختنق أو من الميتة أو من الدم أو لحم الخنزير، قضية منتهية. لازم تفهم يا مسلم أن قضية الإسلام قضية متكاملة، الإسلام منهج كامل، دين شامل، لا يصح أن تكون مصليا وفي نفس الوقت منحرفا تتعاطى المحرمات أو تقع في الجرائم أو الكبائر، لا يصح أن تكون موحدا أو تكوني موحدة ثم تتركين الحجاب وتتركين الصلاة وتتركين الأخلاق الحسنة وهكذا. الدين كامل، عشان كده بقول لك الشباب أول ما قاموا من النوم القضية الأولى أنهم جعلوا العلم إلى عالمه، قالوا ربكم أعلم بما لبثتم، حاجة اللي ما تعرفش قول الله أعلم. الأمر الثاني اللي يروح يشتري ونمرة واحد، فلينظر أيها أزكى طعاما، لازم يكون طعام زكي ليس من المحرمات، لا لحم خنزير ولا لحم محرم ولا أي شيء محرم، أزكى طعاما فليأتكم برزق منه. القضية الثانية وليتلطف، أن يتعامل مع الناس بلطف وفي خفاء حتى لا يعرفه الناس ولا يتبعه الناس فيعني يدخل علينا الكهف ويؤذوننا، وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. سبحان الله، إنهم إن يظهروا عليكم، دي القضية اللي شغلهم قوي، إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدكم في ملتهم، يعني يحضرونكم ويرجمونكم بالحجارة حتى الموت أو يقهرونكم ويفتنونكم عن دينكم فيرجعونكم مرة أخرى إلى الشرك. هي دي القضية اللي بخوفاهم، لأنهم ذاقوا طعم التوحيد وذاقوا طعم الإيمان، فلا يمكن أن يرجعوا إلى الكفر وإلى الشرك مرة ثانية أبدا. لقاء آخر نستكمل فيه هذه القصة العظيمة ونستخرج منها الآيات والعبر والمواعظ، حتى يكون القرآن المكي هو اللبنات الأولى التي تبنى عليها أمة الإسلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، وإلى لقاء آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وطن له عشق القلوب.